أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
This meeting is being recorded.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عقد صاحب الحاشية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فصلا بعنوان التنبيه والتنزيه، تعرض فيه لبيان المعنى المشار إليه في روايات الجبر والتفويض عن الأئمة عليهم السلام المروية عن الأئمة، فقد ورد عنهم بشكل مستفيض بل متواتر إجمالا أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وقد ذكر أهل البيت عليهم السلام بعض ما يتعلق بهذا الأمر الكائن بين الأمرين، وقد ورد في بعض الروايات تسميته باللطف، ورد في بعض الروايات أنه أوسع مما بين السماء والأرض، وورد في بعض الروايات أنه عسير على البيان، فقد ورد في بعضها قول الإمام عليه السلام: لو أجبتك فيه لكفرت. وهذا يشير إلى صعوبة بيان هذا الأمر وعسره على الإدراك وتعذر أو تعسر إدراكه على العقل البشري إلا بتسديد من الله سبحانه وتعالى ولطف منه. وقد تعرض العلماء لبيان هذه العبارة المذكورة المروية عن الأئمة عليهم السلام، وهي ما يتعلق ببيان الأمر بين الأمرين، وخاض فيها كثير من العلماء وبينوها بأمثلة وبينوها بتفسيرات مختلفة. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يذكر وجهين لبيان حقيقة الأمر بين الأمرين، ولكنه قبل ذلك يشير إجمالا إلى محذور القول بالجبر ومحذور القول بالتفويض. وقد ورد في الروايات أن القائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك، وهذا قول ورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتابه الشريف عيون أخبار الرضا. سبب كون القول بالجبر كفران أن القائلين بالجبر وإن دعاهم إلى الاعتقاد بالجبر تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له شريك في التأثير، فظنوا أنهم إذا ذهبوا إلى الجبر مجدوه وعظموه ونزهوه عن الشريك، لكن هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن لازم القول بالجبر نسبة القبائح إليه سبحانه وتعالى، إذ الأفعال تنقسم إلى أفعال حسنة وأفعال قبيحة، وتنقسم إلى خير وشر، والخير وإن كان في يد الله سبحانه وتعالى كما في الرواية الخير في يديك، لكن الشر لا يجوز أن ينسب إليه جل وعلا، فإن جنابه جل وعلا أشد نزاهة وأعلى من أن تنسب إليه هذه القبائح. إذن إسناد الفعل القبيح إلى الله عز وجل لا يناسب ما يجب الاعتقاد في حقه من علو جنابه وتقدس ذاته جل وعلا، فالجبر بهذا اللحاظ يكون كفرا، أي يكون إنكارا للذات المقدسة وإنكارا لجنابها المقدس. وكذلك القائلون بالتفويض فإنهم وإن دعاهم إلى القول بالتفويض حرصهم على تنزيه الله عن الظلم، فإنهم لما رأوا أن بعض الأفعال قبيحة ومعصية لا يجوز إسنادها إلى الله ظنوا أن تنزيه الله عن إسناد تلك القبائح إليه يستلزم لا محالة إسنادها إلى غيره، وحيث إن إسنادها إلى غيره لا يكون بنحو الشركة لأنه ليس لله شريك، إذن يجب أن يستقل الغير بذلك الإسناد. فقالوا أن الفاعل للقبيح هو غير الله محضا، ولا نصيب لله عز وجل في هذا الفعل القبيح. فإذن هؤلاء إنما قالوا بالتفويض تنزيها لله عن الظلم، إذ لو كان هو الله، لو كان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل للمعصية لم يجوز بحكم العقل أن يعذب العاصية على ما صدر منه هو جل وعلا، فقالوا أن ذلك خلاف العدل وخلاف الرحمة، فأسندوا الفعل إلى الفاعل الإنساني إلى الإنسان محضا، فقالوا بالتفويض. ولكن لم يلتفتوا إلى أن لازم هذا الأمر وهذا القول هو الشرك، لأنك تجعل مع الله عز وجل بحسب هذا القول فاعلا آخر مقتدرا مستقلا غني مستغنيا، فيلزم من ذلك الشرك. وكما أن الثنوية روموا بالشرك وأخرجوا من دار التوحيد لأنهم يعتقدون أن للشر والشرور إلها آخر، كذلك هؤلاء، بل هؤلاء أسوأ من أولئك، لأن أولئك يعتقدون بوجود إله واحد للشرور جميعها، وأما هؤلاء أي المفوضة فإنهم يجعلون لكل شر إلها، فتتعدد الشركاء لله جل ربنا وعلى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن الصحيح أنه لا يجوز الالتزام بالجبر ولا يجوز الالتزام بالتفويض، بل اللازم هو القول بقول ثالث لا يكون جبرا ولا يكون تفويضا. وهل هذا الأمر ممكن؟ وهل هناك منزلة بين المنزلتين؟ الأئمة عليهم السلام قالوا أن بينهما منزلة هي أوسع مما بين السماء والأرض. والاحتمالات في المقام وإن كانت بحسب النظر البدوي ثلاثة، إلا أنها قد تكون أكثر من ذلك بحسب التدقيق. بيان ذلك أن الجابر وإن كان بمعنى نفي نسبة الفعل إلى غير الله وحصر إسناده إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك يمكن أن يتصور بوجهين. الوجه الأول أن يكون صدور الفعل من الإنسان على حد صدور السقوط إلى الأسفل من الحجر، بحيث لا يكون لإرادة الإنسان مدخلية البتة، وهذا وجه يمكن أن يستفاد من عبارة بعض المجبر. الوجه الثاني للجبر أن يقال بأن صدور الفعل وإن كان راجعا إلى الله سبحانه وتعالى لكنه بشرط الإرادة من الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يخلق الفعل في الإنسان، وليس للإنسان مدخلية في صدور الفعل إلا أن الإنسان قابل ومحل، لكن خلق الله للفعل في الإنسان مشروط بشرط وهو إرادة الإنسان، فتكون إرادة الإنسان شرطا لصدور الفعل من الله سبحانه وتعالى في الإنسان. فإذا أراد الإنسان الطاعة خلق الله الطاعة في الإنسان، وإذا أراد الإنسان المعصية خلق الله المعصية في الإنسان، فخالق الطاعة هو خالق المعصية، وهو الله سبحانه وتعالى بناء على القول بالجابر بهذا التوجيه. لكن كل ذلك بشرط إرادة الإنسان، والإرادة وإن لم يكن لها أثر في صدور الفعل إلا بنحو الشرطية، لكن لها أثر في اتصاف الفعل بالصفة، أي كون الفعل طاعة أو كونه معصية. فإسناد الطاعة والمعصية إلى الله على نحو واحد، وأما انقسام الفعل الصادر من الله إلى طاعة وإلى معصية فهو بلحاظ إرادة الإنسان. فمن أراد أن يوافق أمر الله سمي فعله طاعة، ومن أراد أن يخالف أمر الله ونهيه سمي فعله أو تركه معصية. إذن الإرادة شرط صدور الفعل، وهي شرط اتصاف الفعل بالوصف والعنوان، أي كون الفعل طاعة أو معصية. وهذا ما اختاره الأشعري أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة وسماه الكسب، اعتمادا بالنظر إلى ما ورد في القرآن الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ورد هذا اللفظ بمعناه في عدة مواضع من القرآن الكريم. فقال أن المراد بالكسب هو هذا المعنى، أي اتصاف الإنسان بالعنوان المترتب على صدور الفعل من الله فيه. فإذا أراد الإنسان الطاعة خلق الله فعلا سمي طاعة بملاحظة إرادة الإنسان، وكان الفعل المخلوق حالا وقائما بالإنسان قيام الحال بالمحال، وهذا هو الكسب. قال الأشعري أن الثواب والعقاب إنما هو بلحاظ الكسب لا بلحاظ الفعل، إذ ليس للإنسان جهة فاعلية وتأثير، فإنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. هذا بيان القول بالجابر، وقد عرفت أنه يرجع إلى وجهين مختلفين، وكلا الوجهين يبتنيان على أمر، وهو أنه لا يوجد ما يسمى قانون السببية، ولا يوجد ارتباط بين ما يسمى سببا وما يسمى مسببا، إلا بملاحظة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يسمى مسببا عند وجود ما يسمى سببا. فقالوا: جرت عادة الله أن يخلق الحرارة عند وجود النار، وأن يخلق الطاعة عند إرادة المريد المكلف بالطاعة للطاعة، وجرت عادة الله أن يخلق المعصية إذا أراد الإنسان المعصية، وإلا فالسبب لكل شيء هو الله، ولا سببية للنار ولا للثلج بالنسبة إلى البرودة، ولا للإنسان بالنسبة إلى الطاعة والمعصية، وهكذا. فقالوا أن نسبة الفعل المسمى بالطاعة والمعصية إلى الإنسان كنسبة الحرارة إلى النار، فكما أنه لا أثر لعلم النار ولا لشعورها ولا قدرتها، حتى لو فرض أن للنار شعورا وقدرة في صدور الحرارة، فكذلك الإنسان فإنه مثل النار، لا أثر لشعوره ولا لقدرته، بل يوجد الفرق بين النار والإنسان من حيث إن الإنسان يشتمل على شعور وقدرة، وأما النار فليس لها شعور ولا قدرة. طيب القدرة ما هي؟ قال: القدرة معنى في الواقع لا يراد به إمكانية صدور الفعل من الفاعل، فإن ذلك خلف ما فرض من استقلال الله عز وجل بالأفعال، وإنما المراد بالقدرة إمكانية تعلق مشيئة الإنسان واختياره بالطاعة أو بالمعصية، فيسمى ذلك بالاستطاعة ويسمى ذلك بالقدرة، في الواقع ليس هذا بالمعنى الدقيق للقدرة ولا للاستطاعة. هذا عن الجابر. وأما التفويض فالتفويض يراد به استقلال الإنسان في الفعل عن ربه، بمعنى أن الفعل لا يسند إلا إلى غير إلا إلى الإنسان، فالطاعة فعل الإنسان محض، وليس لله دخالة ولا مدخلية في صدور الطاعة، وكذلك المعصية. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا إنما ذهبوا لذلك تنزيها لله عز وجل عن الظلم، قالوا أنه لو فرض أن للمعصية انتسابا إلى الله فلا تصح المعاقبة ولا المؤاخذة. وقد عرفت أن هذا الكلام باطل. إذن الجبر له وجهان، والتفويض ليس له إلا هذا الوجه. أما الأمر بين الأمرين فقد بين بوجوه، منها الوجه المنسوب إلى أكثر العلماء الذين تصدوا لبيان الأمر بين الأمرين، فقالوا أن الفعل وإن كان واحدا لكن جهة الفاعلية متعددة، لا بنحو عرضي حتى يلزم الشرك على تقدير أو التهافت والتقابل والتنافي على تقدير آخر، وإنما على نحو طولي تتعدد جهة الفاعلية. بيان ذلك أن للفعل توقفا على إرادة الإنسان وعلمه وقدرته ووجوده، فإذا لوحظ الإنسان من حيث أنه هو المبدأ القريب للفعل أسند الفعل إليه، وإن لوحظ توقف الفعل على وجود الفاعل وأن الفاعل لا مدخلية له في وجود نفسه، بل الفاعل بوجوده هو منسوب إلى فاعله، أسند الفعل إلى الفاعل البعيد. إذن للفعل فاعلان، أحدهما قريب وهو فاعل الفعل ابتداء، والآخر بعيد وهو فاعل الفعل باعتبار أنه فاعل الفاعل للفعل، وهذا ما يسمى بالسبب القريب والسبب البعيد. فيصح إسناد المسبب إلى كل من السبب القريب لأنه سببه، ويصح إسناده إلى السبب البعيد لأن السبب البعيد أوجد المسبب بإيجاد السبب، أوجد المسبب بإيجاد السبب. لكن هنا نقطة ينبغي أن يلتفت إليها، وهي أن كلامنا في تعدد الفاعل لفعل واحد، فإذا كان الأمر كما يقال فقد يقال أنه خروج عن محل البحث أو أنه لا يرتبط بما نحن فيه، وذلك لأن الفاعل القريب فاعل هذا الفعل، وهذا أمر مرتبط بما نحن فيه، وأما الفاعل البعيد فقد يقال أنه ليس فاعل الفعل وإنما هو فاعل الفاعل. نعم الفاعل باعتبار أن من شؤونه الفعل، فإن الفاعل البعيد كما ينسب إليه ذات الفاعل ينسب إليه شأن الفاعل أي فعله، لكن نسبة شأن الفاعل وهي الفعل إنما تكون مع الفاعل لا مجردا. فمثلا لا يصح أن يقال أن الله أوجد الطاعة، وإنما يصح أن يقال أن الله أوجد الطاعة بالمطيع. إذن الطاعة إنما تنسب إلى الله بما هي شأن المطيع، ولا تنسب إلى الله بما هي هي. فحينئذ قد يقال بأن عندنا عنوانين، الأول الطاعة بما هي هي أو الفعل بما هو هو، والثاني المطيع بما هو مطيع، والفاعل البعيد وهو الله سبحانه وتعالى وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وإن كان له مدخلية في صدور الطاعة لكن النظر الدقيق يقضي بأن الله إنما خلق الطاعة الطاعة التي هي شأن المطيع ولم يخلق الطاعة بما هي هي. فيحصل الفرق بين ما يسند إلى الإنسان وهو ذات الفعل وبين ما يسند إلى الله وهو المطيع بشؤونه. فإن قلت هذا بحسب النتيجة يرجع إلى أمر واحد، إذ الطاعة وإن كانت من شؤون المطيع لكنها وإن نسبت إلى الله بما هي شأن المطيع إلا أنها متحدة مع الطاعة بما هي هي. قلت هذا ربما يصادم النظر الدقيق، لأن الذي يصح نسبته إلى الله المطيع، وإن كانت نسبة المطيع بما هي مطيع مستتبعة لنسبة الطاعة، لكن نسبة الإسناد إلى الطاعة إنما هي بالعراض. وأما نسبة الطاعة فإنما تصح إلى الإنسان. هذا ما قد يتوهم في البين، ولكن الصحيح أن هذا الكلام يمكن دفعه، وذلك لا بملاحظة أن مآل الكلامين إلى معنى واحد، فقد يفرق بين المعنيين، وذلك لأن نسبة المطيع بما هو مطيع غير نسبة الطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على الفرق بين المعنيين أنك لا تستطيع أن تسند الطاعة إلى الله من دون أن تقيد المنسوب بأن يكون بتبعية المطيع. الطاعة لا تنسب إلى الله، لا يقال أن الله سبحانه وتعالى فعل الصلاة كما يقال زيد صلى أو يصلي، بلى إن الله وملائكته يصلون، لكن تلك صلاة تليق بمقامه جل وعلا. أما الصلاة الصادرة منا من ركوع وسجود فلا يصح أن تسند إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إسناد الصلاة إلينا بمعنى يخالف إسناد الصلاة إليه جل وعلا. فإذن لا يصح أن يقال أن المسند هنا أمر واحد، فقد يقال أنه بهذا اللحاظ يكون هناك فرق بين المسندين. فهذا الكلام صحيح بهذا المقدار، لكن الحق أنه يمكن إسناد الصلاة بما هي صلاة مشتملة على ركوع وسجود إلى الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى أنك تفصل بين الصلاة والمصلي وتجرد الصلاة عن ذات المصلي ثم تسند الصلاة إلى الله، فهذا الكلام لا معنى له. بل الصحيح أن الصلاة الصادرة لا حقيقة لها مع قطع النظر عن المصلي، فإسناد الصلاة إلى الله على نحو إسناد الفعل إلى الفاعل إنما يكون بجميع قيود الصلاة وشؤونها ومن شؤون الصلاة ذات المصلي. فكما أن الصلاة شأن المصلي كذلك ذات المصلي شأن الصلاة. وإذا لاحظنا الأمر على هذا النحو فسنجد أنه بمقتضى قانون السببية والمسببية ومقتضى الترتب السببي بين الأشياء، وأنه لا وجود للاتفاق والصدفة في العالم، فهذا العالم على كثرة أجزائه وعناصره إلا أنه في الواقع يكون محكوما بالوحدة بمقتضى ارتباط بعضه ببعض. فأنت إذا ذهبت إلى أبعد نقطة في العالم فستجد أن هوية تلك النقطة في العالم مربوطة بجميع ما يتكون منه العالم. فكما أن الإنسان يسند إلى آبائه في التعريف كذلك وجوده الحقيقي، فإنه يرتبط بوجود آبائه في الهوية والشخصية. فزيد لا معنى أن يجزأ وجوده ويقتطع ويفصل بينه وبين سائر ما تقدمه وما يأتي بعده، بل زيد الحقيقي بهويته الحقيقية إنما يكون بملاحظة ما قبله وما بعده، فالعالم واحد وإن كان كثيرا. تلك الوحدة لا تنافي هذه الكثرة. ولعل هذا هو سر التعبير اللطيف في الآية الكريمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الآية ناظرة إلى مسألة كثرة النعم، ومع ذلك جاء التعبير عن هذه النعم بلفظة الإفراد، فقال: وإن تعدوا نعمة الله، مع ما يشتمل عليه العد من كثرة، إلا أنه أسند ذلك إلى أمر واحد، إشارة إلى أن هذه الأمور هي على كثرتها نعمة، ولا تكون نعمة ما لم ترجع بالفائدة على المنعم عليه. ومع الانفصال والتكثر والتباين فلا وجه أن تكون نعمة. إذن مقتضى كون هذه نعمان أن يكون لوجودها وتكثرها تعلق بالمنعم عليه. وحيث إن التعلق إنما يكون مع الوحدة، إذن هذه النعم على كثرتها نعمة واحدة، ولكنها غير قابلة للإحصاء والعد. ولنرجع إلى ما ذكرناه دفعا للتوهم، فنقول أن الصلاة وإن لم يصح نسبتها إلى الله إذا جردت عن الفاعل، لكن تجريدها عن الفاعل لا يصح. فالصحيح أن الصلاة إنما تحظى بالوجود بهذا المقدار، فحظها في الوجود أن تكون شأنا للمصلي. وإذا كان هذا حظها من الوجود، فكما أنعم الله على المصلي بالوجود، أنعم الله على الصلاة بأن جعلها شأنا للمصلي. وهذا كما يكون مصححا لإسناد ذات المصلي إلى الله باعتبار أنه خلقه، كذلك يصحح إسناد ذات الصلاة إلى الله باعتبار أنها خلق من خلقه جل وعلا. إذن الصلاة يمكن أن يقال بأن لها فاعلا قريبا وهي المصلي، وهو المصلي، ولها فاعل بعيد وهو خالق المصلي، باعتبار أن خالق المصلي بما هو مصل إنما يكون بخلقه مصليا. وكما أن خلق المصلي مصليا يتضمن إيجاد ذاته، كذلك يتضمن إيجاد الصلاة، وإلا لم يكن الإنسان مصليا. إذن إيجاد الموضوع بما هو موضوع هو عين إيجاد الحكم القائم بالموضوع. إذن المحمول أو الحكم كما أنه له فاعلا قريبا وهو الموضوع، كذلك له فاعل بعيد. هذا وجه من وجوه الأمر بين الأمرين. الوجه الثاني وهو ما يرتبط به حقيقة الوجود التعلقي المعلولي، وخلاصة هذا الوجه أن المعلول وإن كان له ثبوت بحيث يصدق عليه عنوان الموجود وينتزع منه عنوان الموجودية، لكنه بلحاظ حقيقته مفتقر الذات ومرتبط الذات بالعلة. وإذا كان مرتبط الذات ومفتقر الذات بالعلة، فلا يعقل أن يكون مفتقرا بحسب أصل وجوده ومستغنيا بحسب فاعليته، إذ المفروض أن جهة الاقتضاء والفاعلية في كل علة هي جهة الذات. والسبب في ذلك أن العلية علاقة ذاتية بين العلة والمعلول. وليس كلامنا هنا عن عنوان العلية والمعلولية، فإن العلة بما هي علة مضايفة للمعلول، ولكن هذا التضايف إنما هو بلحاظ العناوين. وأما ذات العلة فهي متقدمة على ذات المعلول ومستدعية لذات المعلول. فذات العلة إنما تستدعي ذات المعلول بذاتها، إذ لو كانت العلية بجهة طارئة عليها كانت العلة تلك الجهة الطارئة لل الموصوف بتلك الجهة، وهذا خلف ما فرضناه من أن هذه الجهة علة. مثلا النار إنما تستدعي الحرارة بذاتها بخلاف الجسم الحار، فإنه يستدعي الحرارة بحرارته القائمة به. مثلا الجسم الحار يحرق أو يؤلم يوجع، الإيجاع والإيلام إنما هو أثر الحرارة القائمة بالنار بالجسم، لا أثر الجسم بما هو هو. فالمحرق أو المؤلم في الجسم الحار هو حرارة الجسم، أما النار فإنها تحرق بذاتها، وأقصد بالإحراق هنا التأثير الخاص في مثل الورق أو الخشب، ولا أقصد الإيلام، فإن الذي يؤلم في النار قد يقال أنه حرارة النار. لكن إذا وضعت في النار ورقة قابلة للاحتراق، فالذي يحرق تلك الورقة هو ذات النار، إذن الإحراق هو أثر لذات النار لا أثر لشيء آخر، إذ لو كان أثرا لشيء آخر لما صح إسناد الإحراق إلى النار، بل ينبغي إسناد الإحراق إلى ذلك الأمر الآخر، وهذا خلف ما فرضناه من أن النار هي بنفسها محرقة. إذن شأن كل علة بما هي علة أن تكون بذاتها علة، وإلا لم تكن العلة هذا الشيء بل شيئا آخر، وهذا خلف ما فرض. إذن مقتضى العلية أن يكون ذات المعلول أثرا لذات العلة، وذات العلة مؤثرة في ذات المعلول، بحيث لا يتوسط بين العلة والمعلول شيء آخر غيرهما، فهذا بذاته متعلق بهذا وهذا بذاته متعلق بهذا. وإن كان تعلق العلية تعلق العلة إنما هو من جهة التأثير أو بالتأثير، وأما تعلق المعلول فهو بالافتقار والاحتياج والارتباط. إذا كان الأمر كذلك، إذن لا معنى أن يقال أن المعلول الذي يترتب عليه أثر كالنار مثلا، لا معنى أن يقال أن النار محتاجة في أصل وجودها إلى الله عز وجل باعتبار استنادها باعتبار إمكانها إلى العلة، وهي في تأثيرها مستغنية عن العلة، هذا لا معنى له، لأن الإيجاد فرع الوجود، ولأن نحو التأثير هو فرع نحو وجود المؤثر، فلا يعقل أن يكون وجود المؤثر فقرا وربطا واحتياجا ثم يكون التأثير الصادر منه هو بنحو الاستغناء، هذا خلف لا معنى لذلك. كيف والتأثير شأن المؤثر، وقد فرض أن المؤثر مفتقر بحسب الذات، ومقتضى افتقاره بحسب متن ذاته أن يكون مفتقرا في جميع شؤونه. إذن كما أن النار تحتاج في أصل وجودها إلى الخالق، كذلك هي محتاجة في إحراقها إلى الخالق، وكما أن احتياجها في أصل وجودها ليس أمرا طارئا على الذات، بل هو عين ذاتها، بحيث يكون تعلقها في وجودها إلى الله سبحانه بالله سبحانه وتعالى، بمعنى أن ذاتها مفتقرة بذاتها إلى الله، كذلك تأثيرها فإنه يكون عين الافتقار إلى الله. فالوجود المنسوب إلى النار يرجع إلى وجود الله رجوع الفقر إلى الغني، لا رجوع الفقير بل رجوع الفقر، وكذلك تأثير النار يرجع إلى الغني، لكن رجوع الوجود هو بحسب أصل الذات، ورجوع التأثير هو بحسب مقام الفعل. وهذا ما يشير إليه المحقق الأصفهاني من أن الإنسان كما يجب عليه أن يكون موحدا في الذات والصفات، كذلك يجب أن يكون موحدا في الأفعال. فكل موجود فإن وجوده ذو ثلاثة مراتب: الأول الذات، المرتبة الأولى مرتبة الذات، المرتبة الثانية مرتبة الصفات، المرتبة الثالثة مرتبة الفعل والتأثير. فلا يخلو موجود من هذه المراتب الثلاثة، ويجب على الإنسان أن يكون موحدا للحي القيوم في هذه المراتب الثلاثة. فيجب أن يكون موحدا لذات الله في مقام الذات لكل موجود، بأن لا يجعل لله شريكا في أصل الوجود، ويجب أن يكون موحدا لله في مرتبة الصفة لكل موجود، بأن لا يجعل لله شريكا في كماله وأسمائه وصفاته. فكما أن العلم الإلهي عين الذات، كذلك يجب أن يسند علم الممكن إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يرجع علم كل ممكن إلى علم الله، كما يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن وإن أذن لنا أن نشتمل على شيء من العلم، لكن هذا العلم هو علم الله، هذا إن كان مصيبا علمنا واعتقادنا. فإننا إذا أصاب اعتقادنا الواقع فإنما نحيط بشيء من علم الله، وهذا بإذنه. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا مقتضى التوحيد الأسماء، أي أن مقتضى التوحيد أن نجعل العلم كله لله والقدرة كلها لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، بل لله الشفاعة جميعا، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وهكذا. إذن هذا مقام التوحيد الأسماء والصفات، ويجب على العبد أن يكون موحدا لله في أفعاله في مرتبة فعل كل ذات. فكل موجود له فعل، يجب أن نوحد الله في مرتبة فعل ذلك الممكن، بأن نجعل الفعل شأنا من شؤون الفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي، وهو القادر المقتدر الحي القيوم جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن مقتضى افتقار كل ممكن في مقام ذاته إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يستقل بشيء من شؤونه، لأن شؤونه عين وجوده. فإذا كان مفتقر الذات بحسب أصل الوجود، كان مفتقر الذات بحسب الشؤون، فيرجع كل شأن من شؤونه أي الممكن إلى شأن من شؤون الله، وكل يوم هو في شأن. فهو سبحانه وتعالى يفيض القدرة ويفيض الوجود على كل مقتدر، ويعطي الفعل وجودا لكل فعل يريده كل فاعل. وهذا يعني أن كل فعل من كل فاعل فهو تجل للفعل الحقيقي لله جل وعلا. لكن هذا من جهة سريان الوجود المنبسط الذي هو الفعل الحقيقي لله سبحانه وتعالى، إذ الذي صدر من الله عز وجل هو ذات الوجود النوري الساري في ماهيات الأشياء المتحد بها بطور معلوم الإنية مجهول الماهية. هذا المعبر عنه بالوجود المنبسط الإطلاقي هو الفعل الحقيقي لله عز وجل. هذا الفعل له انتسابان أو له جهتان: له نسبة إلى ربه من جهة افتقار ذاته إلى الله عز وجل، وهو من شدة افتقاره إلى الله عز وجل لا يتقيد بقيد ولا يتحدد بحد، وهو بهذا اللحاظ لا يكون إلا وجه الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلأنه وجه الله صار ذا الجلال والإكرام. وكيف لا يكون ذا الجلال والإكرام وهو وجه الله ذي الجلال والإكرام؟ وقد ورد في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فكما أن الرب ذو الجلال والإكرام كذلك وجهه ذو الجلال والإكرام، وذلك لشدة الارتباط بين الوجه وذي الوجه. فلا يعقل أن يكون ذو الوجه متحليا بالجلال والإكرام ولا يكون وجهه متصفا بالجلال والإكرام. إذن لا يمكن التفكيك بين الوجه وذي الوجه في الحكم، فكما أن الله ذو جلال وإكرام كذلك وجهه ذو جلال وإكرام، ولا معنى لإكرامه وإجلاله إذا قيدناه، بل إن تقييده ينافي تعلقه بالله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا حد لوجوده، فإذا لم يكن له حد لوجوده لا يمكن ولا يعقل أن يكون لفعله حد. إذن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل المطلق، بمعنى أن شأنه سبحانه وتعالى أن يوجد لا أن يقيد الوجود الصادر منه بقيد، بل هو سبحانه وتعالى ليس شأنه إلا الإيجاد. وأما اتصاف الإيجاد أنه وجود شمس أو وجود قمر فهو من جهة المحال. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع الكافر من النعيم ولا يخص المؤمن بالنعيم، وإنما ذلك كله من جهة المحال والقوابل. فإنما يصدر من الله عز وجل عين الجود والكرم، وأما اتصاف هذا الجود بأنه إنعام وهذا الجود بأنه تعذيب فهذا من جهة القابل، كما يقال لون الماء لون إنائه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فقلب أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل ما لا يحتمل غيره، وأما قلب الشقي فإنه لضيق وعائه لا يحتمل من كرم الله عز وجل إلا الشيء اليسير، ولكن القلب الذي لا حد لسعته يمكن أن يفيض الله عز وجل عليه كل ما يليق بشأنه وإكرامه. لذلك لما كانت مرتبة نبينا صلى الله عليه وآله مرتبة العبودية المحضة التي تنافي السبق بالقول، أنعم الله عز وجل عليه بكل ما يليق بالكريم أن ينعم به، فأعطاه ما لا حد له حتى يبلغ بكرم الله المقام المحمود، المقام المحمود الذي يحمده كل شيء، وهذا من جهة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بما هو أهله، وهذا من جهة شدة التناسب بين الله تعالى وبين هذا ومباينة، ولكنه مع ذلك هو خلو من خلقه وخلقه خلو منه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.